الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الأول من رمضان لعام 46 و400 وألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب آيات الحمد. قال رحمه الله مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتح الله عز وجل كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل، بل جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. خرجه ابن ماجه وغيره، لكن الحديث ضعيف من طريق قرة بن عبد الرحمن، ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجزماء. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ثابت، خرجه شيخنا الوادعي رحمه الله في صحيح المسلم ما ليس في الصحيحين. والتشهد يتضمن الحمد والثناء على الله عز وجل، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله في جميع خطبه على ما يأتي في بيان خطبة الحاجة. ولأهمية هذا الباب، رأيت أن يكون درسنا في رمضان لعام 46 و400 وألف في بيان ما يتعلق تذكيرا بأهمية هذه العبادة، وبيانا لفضلها، وإشارة إلى مواطنها، ودعوة إلى العمل بها، وتحضيضا على ملازمتها، والله الهادي إلى سواء السبيل. تعريف الحمد، يعني أنت تسمع دائما كلمة الحمد، فما تعريفها؟ اختلف الناس في تعريفها، لكن ننقل أحسن ما قيل فيها: الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فركز على التعريف: الإخبار، وهذا باللسان، عن محاسن المحمود، عن الصفات الحميدة، الصفات الجميلة الجليلة، مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا بالقلب. فالحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، والحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، ويكون بالمدح، وهذا أحسن تعريف لها. وإلا فإن أكثر العلماء يذهبون في تعريفه إلى أنه الثناء على الله، وذهب بعضهم إلى أنه شكر الله عز وجل، وسيأتي الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. معنى الحمد، معنى الحمد لله، ونجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسما. يعني أنت حين تقول الحمد لله، كأنك تقول: الله عز وجل متصف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء، المنزه عن كل نقص وعيب، كما حين تقول سبحان الله، أي الله المنزه عن كل نقص وعيب، كما هو المتصف بكل كمال وجلال وعظمة. ولهذا يجمع بين هاتين الكلمتين كثيرا في القرآن وفي السنة، سبحان الله والحمد لله، لأن الحمد تتضمن الثناء وتستلزم التنزيه، وسبحان الله تتضمن التنزيه وتستلزم الثناء. فيكون الذاكر لله عز وجل بقوله سبحان الله والحمد لله، يعني مثن على الله ومنزه لله، مثن على الله مرتين ومنزه لله مرتين. ولذلك جاء في فضلها: والحمد لله تملأ الميزان، لما دلت عليه من المعاني العظيمة. حمد نفسه، أمر الملائكة أن يحمدوه، تحمده رسله، يحمده الأنبياء، يحمد حين خلق السماوات والأرض، ويحمد حين يفرغ من القضاء بين العباد. بل هو محمود في كل حين بلسان الحال والمقال. فكلمة الحمد لله يدخل تحتها كل كمال للرب فعلا، يغضب يرضى يسخط يرحم إلى غير ذلك، ووصفا القوي الكبير العظيم الواسع، واسما الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وغير ذلك، وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه من العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. تعم بداية التفسير. كما أن قول سبحان الله يتضمن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، ويستلزم إثبات جميع المحامد والكمالات لله عز وجل، وكم يجمع الله عز وجل بل ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما، بينها وبين التسبيح لما تقدم بيانه من إثبات الكمالات والتنزيه عن النقائص بالتضمن والالتزام. فتجد تحت هاتين الكلمتين إثبات كل كمال في الذات والصفات والأفعال، والتنزه عن كل نقص وعيب في الذات والصفات والأفعال، أو التنزيه أضبط. فيا أيها المسلم لا تستقل هذه الكلمة الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو سبحان الله وبحمده. كل هذه الكلمات عظيمات في أجرها، عظيمات في دلالتها، عظيمات في معناها. بل سيأتي إن الله اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده، اصطفى هاتين الكلمتين لملائكته المسبحة بقدسه، ولو كان هناك أفضل منها لكان ذلك، ولكن لله عز وجل الحكمة، حيث يدل من يعبده على أكمل ما يوصلهم إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول الحمد لله على كل حال، يركب الدابة يحمد الله، ينزل يحمد الله، يدخل البيت يحمد الله، يأكل يحمد الله، يشرب يحمد الله، في الصباح والمساء، ينتهي من الصلاة يحمد الله، قبل النوم بعد النوم يحمد الله، عبادة. بل ما تدخل في صلاة في كل ركعة إلا وأن تحمد الله وجوبا الحمد لله رب العالمين. وهكذا دبر الأكل والشرب، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. وسيأتي بيان هذا في موطنه إن شاء الله. فلو أن الإنسان يتذكر ما عنده من النعم ويحمد الله عليها، كم سيحمد وكم سيستفيد. النفس نعمة، اللباس نعمة، النوم نعمة، الأكل نعمة، الشرب نعمة، التوفيق للكتاب والسنة نعمة، الصيام نعمة، الصلاة نعمة. يعني هناك مكرمات حسية وهناك مكرمات معنوية، والله عز وجل يحمد على جميعها. الزواج نعمة حسية يحمد عليها، العلم معنوية يحمد عليها، المال حسية يحمد عليها، الاستقامة معنوية يحمد عليها، وهكذا يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، ويحمد على كل حال، حتى ما يصيبك من مصائب وما يلحقك من معائب. الله عز وجل يحمد لكمال عدله وحكمته، وما ربك بظلام للعبيد. وسيأتي أيضا في فضلها حمدني واسترجع ابن له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد، جور عظيمة يستطيع الإنسان أن ينالها. إذا قال سبحان الله عشر حسنات، حمد الله أكبر عشر حسنات، لا إله إلا الله عشر حسنات، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ثلاثون حسنة. كما أنها مذكرة بك عند العرش، إنما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتكبير ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أولا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ كلنا نحب، لكن إذا أردنا أن يكون ما يذكر بنا فلنحافظ على هذه الأذكار. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وما في بابها. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك. باب واسع، والله المستعان.